الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره ونسأله المزيد من فضله. اللهم افتح لنا أبواب خيرك وبرك، واجعل لنا نصيب من هدايتك. وبعد، نتدارس في هذا اليوم جزءا آخر من سورة فاطر، هذه السورة التي تذكر بقدرة الله جل وعلا وترغب الخلق في أن تتعلق قلوبهم بخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم الذي سيرجعون إليه فيحاسبهم على أعمالهم. لعلنا أن نتذكر شيئا مما في هذه السورة وأن ننتفع بما فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
في هذه الآيات يذكر الله عز وجل شيئا من السنن الكونية، والسنن الكونية قوانين وقواعد جعلها الله عز وجل نتائج مرتبطة بأسبابها في الدنيا، متى وجدت الأسباب وجدت تلك النتائج. وهذه السنن الكونية لا تدركها العقول بأول نظرة ووهلة، وإنما تدركها بعد التأمل والنظر في عواقب الأمور. ومن تلك السنن أن من طلب العزة من الله أعزه الله، ومن طلب العزة من غير الله أذله الله. فهذه سنة كونية ماضية، يقول تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والعزة تتضمن ثلاثة معان: الأولى، المعنى الأول، رفعة الشأن وعلو المكانة، فيقال فلان عزيز أي رفيع المكانة. والثاني القوة، فإن القوة عزة. والثالث المناصرة. فمن كان يريد أشياء هذه الأمور الثلاثة فعليه أن يطلبها من الله، لأنه هو سبحانه الذي يملكها جل وعلا. وسواء كانت هذه العزة المطلوبة في الدنيا أو في الآخرة، وفي الآخرة تتمحض. وحينئذ يجب على المؤمن أن يربط قلبه بالله عز وجل، وأن يستمد منه العون في كل أموره. ثم ذكر الله جل وعلا أن هذه العزة لله، والله قد أخبر أن العزة لا تنال إلا بطاعته، وأن أهل معصيته وأن أهل معصيته تسلب منهم العزة. ثم قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب أي الحديث الحسن، ويشتمل على عدد من الأمور، منها ذكر الله جل وعلا، فإن من ذكر الله ذكره الله، ومنها دعاء الله وطلبه وحده، فإن الدعاء كلام طيب. ومن ذلك أيضا الحديث الحسن الذي يحادث به الإنسان غيره: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. فهذا الكلام الطيب يرفعه الله عز وجل إليه. وفي سورة إبراهيم قال تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وتلك الكلمة الطيبة يدخل فيها أصالة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وهكذا العمل الصالح يرفعه الله إليه فيسجله لصاحبه ويرفع صاحبه. والعمل الصالح هو الذي اشتمل على معنيين: الأول أن يراد به وجه الله وحده، والثاني أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر الكلمة الطيبة والعمل الصالح هنا؟ ليشير إلى أنهما من أسباب العزة والرفعة والقوة في الدنيا والآخرة. كثير من الناس يعتقد أن الحيل وأن المكر بالآخرين هو من أسباب رفعة مكانتهم، ولذا ذكر الله في هذه الآية جوابا عما يعتقده الناس، فقال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذين يمكرون السيئات، المكر هو التدبير الخفي، المكر هو التدبير الخفي. فمن كان يمكر مكرا سيئا بأن يلحق السوء وبأن يعمل بالمعاصي وبأن يدبر على الخلق ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، فسيجعل الله لهم عذابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة، إذ لم يقيده بالآخرة، لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور، أي أن ما يدبرونه من تدبيرات خفية يبور، أي يفسد ويهلك ولا يعود على صاحبه بالنفع والفائدة. قد يمضي قليلا لكن آخره سيكون عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم ذكر الله جل وعلا آية عظيمة على قدرته سبحانه وتعالى: فكما استطاع أن يحول الخلق من حال إلى حال، يستطيع أن يحولهم من ذلة إلى عزة ومن ضعف إلى قوة. ويدلك على هذا قدرة رب العزة والجلال في الخلق، فقد خلق الله عز وجل الخلق أول ما خلقهم من تراب حينما خلق آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك جعل الناس يتناسلون، ومبدأ كل واحد منهم نطفة نطفة، ثم غير الله حاله، كانت نطفة مهينة ثم بعد ذلك أصبحت إنسانا سويا قويا له من الرأي والتدبير ما الله به عليم. ثم جعلكم أزواجا، قيل جعلكم رجالا ونساء وهذا يدل على قدرة الله، وقيل جعلكم أصحابا، كل طائفة يصاحبون من يماثلهم. ثم ذكر بعلم الله ليستدل به على قدرته، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس، ومن ذلك أنه ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم متى حملت ويعلم ما هي النطفة التي ستكون سببا للحمل، وهو يعلم هذا الحمل هل هو ذكر أو أنثى، وهو يعلم مصير هذا الحمل بين الشقاء والسعادة دنيا وآخرة، وهكذا يعلم سبحانه وتعالى من سيعمر من العباد ومن سيموت قبل ذلك، فسبحانه مطلع على آجالكم، يعلم من سيأتيه الأجل قريبا ومن سيتأخر أجله، وما يعمر من معمر، أي ما يعطي الله أحدا من العباد عمرا زائدا إلا بعلمه سبحانه، ولا ينقص من عمره بالنسبة لمن يماثله إلا بعلم الله جل وعلا، وقد سجل ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا كله مسجل قبل أن تحمل أمه به. علم الله أعمار العباد وأعمالهم قبل أن تحمل بهم أمهاتهم. هل هذا صعب على الله؟ لا والله، يسير عليه، سهل تسجيل ذلك وكتابته، سهل عليه سبحانه وتعالى. ثم عقد الله جل وعلا مقارنة بين عدد من الأشياء، منها البحر المالح والنهر العذب. لماذا عقد الله المقارنة بينهما؟ إما ليظهر قدرته جل وعلا على خلق المتضادات، وإما ليضرب المثل بهذه المتقابلات بالإيمان والكفر والمؤمنين والكفار. فقال سبحانه: وما يستوي البحران، ليسوا سواء، مما يدل على قدرة الله جل وعلا، ومما يضرب به المثل على التفريق بين المتقابلات. فالبحر نوعان، الأول عذب، أي أنه حلو يمكن شربه، فرات شديد العذوبة سائغ شرابه، أي سهل على المرء أن يشربه يزيل العطش. ونوع ثاني ملح أجاج، أي شديد الملوحة يصعب عليكم شربه. ومن كل من النوعين العذب والمالح تأكلون لحما طريا، لحوم الأسماك، هذه اللحوم التي هي طرية طازجة شهية، وتستخرجون حلية تلبسونها، أي من البحرين، البحر الحلو والبحر المالح، تتمكنون من استخراج الزينة من أمثال اللؤلؤ الذي يكون حلية يلبس فيتزين به والمرجان. وكانوا يظنون في السابق أن اللؤلؤ والمرجان إنما تستخرج من البحر المالح فقط، ثم بعد ذلك تبين لهم أنها تستخرج من الماء الحلو من الأنهار والبحيرات ونحوها. قال تعالى ممتنا أيضا بوضع هذه البحار، فهذه البحار نعمة عظيمة، هناك بحر حلو تشربون منه، وهناك بحار متعددة تأكلون منها الأسماك واللحم الطري، وكذلك يمتن الله عليكم بإخراج الزينة من اللؤلؤ والمرجان منها، وهكذا امتن الله عليكم بالبحار بأن تكون محلا لجري السفن التي تنقل الخلق المسافرين وتنقل البضائع العظيمة. ولذا قال وترى الفلك، أي تشاهد الفلك فيه. فهذا البحر الذي هو من الماء الذي تتمكن من رفعه بيدك يحمل هذه السفن العظيمة مواخر، أي تشق الماء، تشق الماء، ترى الفلك فيه مواخر، البحر يحملها وتشقه وتسير عليه وتنتقل من بلد إلى آخر لتبتغوا من فضله، أي لتطلبوا شيئا من نعم الله بالتجارة وبالأسفار ولعلكم تشكرون، فيكون مشاهدة هذه النعم من أسباب شكركم لله سبحانه وتعالى، فتعترفون أنها من الله وتتحدثون بها ناسبين لها إلى الله وتستعملونها في طاعة الله. ثم ضرب الله جل وعلا آية عظيمة دالة على قدرته، كم ساعات الليل وكم ساعات النهار؟ أجيبوا، ها؟ خطأ، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ساعات الليل مرات تزاد وساعات النهار مرات تزاد، ولذا تدخل ساعات الليل في النهار وتدخل ساعات النهار في الليل. قال تعالى يولج الليل في النهار، أي يولج أي يدخل ساعات الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، أي يدخل ساعات النهار في الليل، كل يوم تتغير آناء الليل وآناء النهار، علامة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم آية عظيمة أيضا، ألا وهي تسخير الشمس والقمر. هذه الشمس التي تنير علينا والتي نجد شدة حرارتها مع بعدها، وهذا القمر الذي يضيء لنا في الليالي المقمرة، آيتان عظيمتان قد سخرهما الله لمنفعتنا فننتفع بهما أنواع المنافع. ثم فمرة نستدل بهما على الجهات والقبلة، ومرة نستضيء بنورهما، ومرة نتدفأ بحرارة الشمس. ثم أشار إلى آية عظيمة دالة على قدرة الله، ألا وهي أن الشمس والقمر وكافة الكواكب تجري لأجل مسمى، أي تسير سيرا حثيثا لوقت معلوم مقدر بالثانية، لا تزيد في سيرها ولا تنقص، مما يدلك على قدرة رب العزة والجلال. من الذي فعل هذا؟ رب العزة والجلال، ذلكم الله، أي الذي فعل هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ربكم أي الذي ينعم عليكم بصنوف النعم، فإن الرب هو المنعم المتفضل، هو المدبر للشؤون، ولذا يقال رب الإبل لأنه يطعمها ويدبر أحوالها. ذلكم الله ربكم له الملك، أي هو المتصرف في الكون وهو المالك في الكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعقد المقارنة بينه وبين من يقابله، فكما لا يستوي البحران، لا يوجد استواء هنا، رب مدبر للكون هو المستحق للعبادة، وفي مقابله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي هؤلاء المعبودات من دون الله من الأصنام والأحجار والحيوانات والأوادم الذين يعبدون من دون الله. تفكروا في حالهم، أصحاب القبور وأصحاب الزوايا وغيرها، تفكروا هؤلاء الذين يتوجه لهم بالدعاء ويطلب منهم الحوائج ويقال بأنهم يستجيبون الدعوات، تفكروا هل يملكون شيئا من الكون وهل يتصرفون في شيء من هذا الكون؟ لا والله، إنما يتصرف فيه رب العزة والجلال. هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير اللفافة التي تكون على الفصم والعجم الذي يكون في التمر. التمرة في وسطها إيش؟ نواة. هذه النواة فيها أجزاء كثيرة، قد ضرب بها المثال في عدد من آيات القرآن، منها هذا القطمير وهو الغشاء الذي يلف النواة كلها. ماذا يسمى؟ قطمير، غشاء رقيق جدا يسمى قطمير. هؤلاء الآلهة لا يملكون شيئا، حتى هذا القطمير لا يملكونه. وفي آيات أخرى ذكر الفتيل، والمراد بالفتيل السلك الرقيق الذي يكون في بطن النواة، في بطن النواة، لا ينفع شيء بشيء ولا يفيد شيئا. وفي موطن آخر ذكر النقير، وهو النقطة التي تكون في ظهر النواة. كل هذه الأمثلة ليبين الله جل وعلا أن الآلهة المعبودة من دون الله لا تتصرف بشيء ولا تملك شيئا، حتى القطمير والفتيل والنقير لا تملكها، فغيرها مما هو أكبر منها من باب أولى أنها لا تملكها. ثم بين الله جل وعلا حقيقتهم، فهذه المعبودات من الأصنام والأحجار والقبور وغيرها، فكروا فيها، إذا دعوتموها هل تسمعكم؟ لا والله، لا تسمع دعاءكم، ليس عندها سمع للدعاء، ولو قدر أنها سمعت كلامكم وأدركت ما تقولون على سبيل الفرض والتقدير، فإنها لا تستطيع أن تستجيب لدعائكم أو أن تحقق مطلوبكم، لأنها لا تملك ذلك. قال تعالى ويوم القيامة، عندما تقوم الساعة القيامة، عندما يقوم الناس وتقوم الساعة، في ذلك اليوم يكفرون بشرككم، أي تتبرأ هذه الآلهة منكم، فمن عبد أحدا من الناس تبرأ منه يوم القيامة، ومن تعبد الأصنام أو الأحجار تبرأت منه يوم القيامة. يكفرون بشرككم، لا يقرون لكم بعبوديتكم ودعائكم لهم من دون الله، ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يطلعك على حقيقة الحال كمن كان مطلعا على خفايا الأمور خبيرا بأسرارها، وهو الله جل وعلا الذي يعلم حقائق المخلوقات ويطلع على أسرارها. وحينئذ نبه الله العباد إلى أنهم محتاجون بل مضطرون إليه سبحانه مع غناه عنهم، فهم لا يستطيعون أن ينفعوا الله بشيء، ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم بشيء إلا بما ساقه الله إليهم. فقال: يا أيها الناس، خطاب للناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، موحدهم ومشركهم، ليعرفهم بحقائقهم: أنتم الفقراء إلى الله، أي أنتم حاجتكم شديدة إلى الله، بل أنتم مضطرون أشد الاضطرار إلى فضل الله سبحانه وتعالى. من هو الفقير؟ الفقير شديد الحاجة، شديد الحاجة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ تعرفون فقرات الظهر عليها قوام حركة الإنسان وقيامه، لو أزيلت فقرة من فقرات الظهر حينئذ يصاب بالمرض الشديد والألم العنيف، هكذا حال الفقراء كأنهم أزيلت فقرة من فقرات ظهورهم. أنتم الفقراء إلى الله، لا غنى بكم عن الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل الله هو الغني، فلا يحتاج إلى أحد من الخلق، لا يحتاج إلى أحد من الخلق. قال هو الغني لبيان أنه منفرد بذلك، لا يغتني عن غيره أحد إلا الله الذي هو الغني الحميد. ما معنى الحميد؟ يعني أنه المحمود، فيحمد على صفاته التي لا يعتريها نقص، ويحمد على فضله ونعمه التي ينعم بها على العباد. صيغة فعيل تأتي مرة ويراد بها المفعول، فحميد بمعنى محمود، ومرة صيغة فعيل يؤتى بها ويراد بها الفاعل أي الحامد، وكأنه يحمد من يخلص لله عز وجل. فالمقصود أنه هو المستحق للحمد، لأنه هو المتصف بصفات الكمال، ولأنه هو المنعم المتفضل. ثم يذكركم بقدرته فيقول: إن يشأ يذهبكم، أي لو يقدر الله عليكم الهلاك لهلكتم. هل يأمن أحد منا أن يموت وهو في هذا المقعد؟ من يأمن؟ من يأمن؟ كلنا لا نأمن أن تكون آخر ساعاتنا ولحظاتنا في الدنيا هذه اللحظات. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يستطيع رب العزة والجلال متى عصيتموه أن يهلككم، في لحظة واحدة ويأتي بأقوام آخرين يطيعونه. والله جل وعلا عالم بأحوال الخلق، والله جل وعلا يمهل أهل المعاصي والذنوب وأهل الشرك والكفر لحكم يراها سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لماذا يبقي الله عز وجل هؤلاء مع أنهم يضادون شرع الله؟ هناك حكم، منها أن الله عز وجل يستدرجهم ليستمروا في معاصيهم فيعظم إثمهم، ومنها أن الله جل وعلا يعذر إليهم بأن يعطيهم فرصة يتمكنون فيها من سماع النذارة، ومنها أن يكون هناك عبادات يقوم بها أهل الطاعات من دعوتهم وأمرهم بالمعروف والوقوف في وجه فسادهم ونشر الخير المضاد لهم. فهذه حكم وعبادات عظيمة يبقي الله عز وجل هؤلاء الكافرين من أجلها. وما ذلك على الله بعزيز، أي أن إهلاككم والإتيان بأقوام آخرين ليس صعبا على الله، بل هو سهل يسير عليه جل وعلا، فهو القوي المقتدر لا يعجزه شيء. ثم ذكر الله جل وعلا أنه لا يحمل أحدا وزر أحد، فإذا أذنب غيرك لم يعاقبك الله، إلا إذا أذنبت بعدم دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى قد أذنبت. وإن تدع مثقلة، أي لو قدر أن نفسا كثيرة الذنوب مثقلة بالخطايا طلبت من أحد من الناس أن يحمل وزرها، فإنه لن يحمل وزره أحد مهما كان بينهم من القرابة ومن الصداقة ومن أنواع العلاقات. وإن تدع مثقلة، أي إن تطلب صاحبة ذنوب من غيرها إلى حملها، إلى أن يحمل وزرها عنها، لا يحمل منه شيء، ولن يستجيب لطلبها أحد ولو كان المطلوب منه من ذوي القربى الذين أحسن العبد إليهم في الدنيا من الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات. فانظر إلى هول يوم القيامة الذي يتبرأ كل قريب فيه من قريبه. وحينئذ اعلم أن وظيفتك البلاغ، وأنه إنما يستجيب لك من قدر الله له أن يستجيب لوجود بعض صفات الخير فيه. فقال: إنما تنذر، أي إنما وظيفتك النذارة، ولن يستجيب لنذارتك إلا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. من الذي يخشى ربه بالغيب؟ الخشية فيها صفتان: علم فتعلم بالله، وخوف فتخاف من الله جل وعلا. الذين يخشون ربهم بالغيب، أي خشيتهم لله تظهر وتتجلى عند انفرادهم وحدهم، فلا ينتهكون حرمات الله عندما يخلون ويصبحون وحدهم، بل مخافة الله وخشيته معهم في حال غيبتهم عن الناس أعظم من خشيتهم أو تماثل خشيتهم عند وجودهم مع الناس. ومن صفة هؤلاء الذين تنفعهم النذارة أنهم يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، لم يقل وصلوا، وإنما قال وأقاموا الصلاة، أي أدوا الصلاة على وفق ما هو مطلوب شرعا بفعل شروطها كالوضوء واستقبال القبلة والنية، وبفعل واجباتها وأركانها كالسجود والركوع وغيرها، وكذلك أدى ما يكملها من مثل الخشية والخشوع في الصلاة ومن مثل سنن الصلاة. قال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لما ذكر ما يتعلق بالذنوب لا تزر وازرة وزر أخرى ذكر ما يقابلها وهو التطهر بالتوحيد وبفعل الطاعات. قد أفلح من زكاها، ومن تزكى بالتوحيد وفعل الطاعات فإنما يتزكى لنفسه. أنت المستفيد يا أيها العبد من طهارتك ومن تطهيرك لنفسك من الشرك ومن الذنوب والمعاصي، ولذلك انفعوا أنفسكم فإنكم متى عبدتم الله نفعتم أنفسكم، ومتى نفعتم أنفسكم انتفع الآخرون تبعا منكم. قال تعالى وإلى الله المصير، أي سيعود العباد إلى الله، من تزكى ومن كان صاحب أوزار، الجميع مصيرهم وآخر أمرهم وآخر طريقهم إلى الله، وبالتالي يحاسبهم على أعمالهم. وقدم الجار والمجرور إلى الله المصير ليذكر العباد بأنه إلى الله وحده مصيرهم، وبالتالي يخلصون لله في أعمالهم، فيستحضرون أنهم يؤدون ما يؤدون لله جل وعلا. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا آخر قارن فيه بين متقابلين هم الأعمى والبصير، هل يستويان؟ لا والله ما يستويان. فإذا كانا لا يستويان دلك هذا على قدرة الله على خلق المتقابلات، واستنتجت منه أن الموحد المؤمن ليس مماثلا للكافر الضال، فالموحد بصير والكافر الضال أعمى. وقد يكون المراد أصالة عمى البصيرة الذي لا يبصر طريق الحق. قال تعالى ولا الظلمات ولا النور، أي لا تستوي الظلمات مع النور، فإن السواد والظلمة التي لا يبصر الإنسان معها شيئا لا يرغبها الناس ولا يريدون أن يسيروا فيها، بخلاف الضوء المسفر الذي تستطيع أن تشاهد به أن تشاهد معه من حولك، فلا شك أنك ترغب في النور لا في الظلمة. فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا بخلق هذه المتضادات، وهو أيضا فيه دلالة على التفريق بين الشرك والكفر والمعاصي التي هي ظلمة، وبين التوحيد والطاعة التي هي من النور، فلا تستوي ظلمات الكفر مع نور التوحيد والإيمان. قال تعالى ولا الظل ولا الحرور، الظل الذي فيه الذي لا تصل إليه أشعة الشمس فلا يكون محلا حارا، ولا الحرور أي الموطن الحار الذي فيه هواء محرق وفيه ضوء الشمس التي يحتر فيها من كان مقيما فيها. فإذا كان فهذا يدلك على قدرة الله، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فهذا يدلك على قدرة الله، على خلق هذه المتضادات المتقابلات. وكذلك فيه مثل عظيم للتفريق بين التوحيد والسنة وبين الشرك والبدعة. وهكذا قال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ففرق بين الحي والميت، كلاهما خلقه الله سواء من بني آدم أو من سائر المخلوقات حتى في التفريق بين الجماد وبين الكائن الحي لا يستويان، فهذا يتحرك وينفع نفسه وهذا لا يتحرك إلا أن يحرك. ولذلك لا يستوي الأحياء، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهذا يدلك على قدرة الله الذي خلق هذين المتقابلين. ثم فيه مثل عظيم للتفريق بين الموحدين والمشركين، فالموحدون أحياء قلوبهم حية والمشركون أموات ماتت قلوبهم بالكفر. ثم قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. السماع قد يراد به مجرد الإحساس بالصوت، هذا يقال له سماع، وقد يراد به الاستجابة لما في ذلك الصوت من النداء. فمن جاءته موعظة فاستمع إليها وعمل بها فقد وجد عنده نوعا السماع، ومن سمعها ولم يستجب لها فحينئذ وجد عنده النوع الأول ولم يوجد الثاني. فقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء، أي يبلغ رسالته لمن يقدر الله عز وجل أن تبلغ إليهم الرسالة، أو أن يكون المراد أن الله يهدي من يشاء لأنهم سمعوا لصوت الحق سماع قبول وفهم له. ثم قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، أي الأموات الذين وضعوا في القبور لن تتمكن من إيصال صوتك إليهم، وما أنت بمسمع من في القبور، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم النذارة وإبلاغ الخلق، كما قالت: لا إن أنت إلا نذير تخوفهم من غضب الله جل وعلا وعقابه. ثم قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق يبشر من اتبعه بحسن الحياة وحسن العاقبة، وينذر من كذبه ولم يستجب له، ويخوفهم من نزول العقوبات بهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي جميع الأمم السابقة من بني آدم قد أرسل الله عز وجل إليهم رسلا ينذرونهم من غضب الله وعقوبته، وهكذا أرسل الله نذرا إلى الجن يخوفونهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك عدل الله جل وعلا في الأمم. في هذه الآيات من الفوائد أن العزة بيد الله سبحانه وتعالى، القوة والمنعة والرفعة والنصرة كلها بيد رب العزة والجلال، يعطيها من يشاء. ولذلك يجب على العبد إذا طلبها أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فإنه لما قال إليه يصعد معناه أنه في العلو كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إليه يصعد الكلم الطيب، وفيه استحباب اختيار الكلام الحسن الطيب الذي يرفعه الله إليه ويرفع الله صاحبه. وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحة التي يرفعها الله إليه، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن المكر السيء يعود على صاحبه بالوبال ولا ينتفع به دنيا وآخرة، وأن سبيل الرفعة العود إلى الله لا بالمكر السيء. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله على الخلق وقدرته على الاطلاع على خفايا المخلوقات والاطلاع والعلم بالحوادث قبل تسجيلها قبل وقوعها. وفي هذه الآيات أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الكتابة، بحيث نوقن ونجزم بأن الله قد كتب جميع الوقائع إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، فسجل ما تحمل من أنثى وما تضع، وسجل المولود وسجل المولودين وما يكون من أحوالهم وأعمارهم وجميع أفعالهم. وفي هذه الآيات أيضا امتنان الله على العباد بنعمة البحر التي يستخرجون منها اللؤلؤ والحلية ويأكلون منه اللحم الطري، ويجعل الفلك تجري فيه، فهذه نعم عظيمة من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إقامة الأمثلة وضربها ببيان المتقابلات المتضادات لنعرف بذلك قدرة الله، ولنقيس على ذلك الفرق بين حال أهل الإيمان والتوحيد وحال من يضادهم، كما ضرب الله الأمثلة بالبحار وبالأعمى والبصير وبالظل والحرور وبالظلمات والنور وبالأحياء والأموات. وفي هذه الآيات دليل على أن ما يستخرج من البحر من اللحوم حلال ولا يحرم منه شيء، لقوله تأكلون لحما طريا، فكلمة لحم مطلقة فتصدق على كل حيوان بحري. وفي هذه الآيات أيضا أن من طرائق التملك حيازة المباحات، فإن السمك و حلية البحر مباحة ملقاة لا يملكها أحد، فمن أخذها وحازها ملكها. واستدل بالآية على أن الأصل جواز لبس الحلي، وأنه لا حرج على المرأة في لبس الحلي. واستدل بالآية على جواز لبس الرجال للياقوت والمرجان واللؤلؤ، لأنه امتن على العباد بذلك ما لم يصل المرء إلى حد الإسراف. وفي هذه الآيات جواز ركوب البحار بواسطة السفن، وجواز التجارة على السفن، وأنه لا حرج في ذلك. وفي هذه الآيات وجوب شكر الله عز وجل على نعمه التي ينعم بها على العباد. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا بإدخال الليل في النهار والعكس، وقدرته على تسخير الشمس والقمر، وقدرته على جعل الكائنات السماوية تجري في دوائر معلومة بوقت محدد لا تتجاوزه بأدنى مجاوزة ولو في الوقت القليل. وفي هذه الآيات أن المتصرف في الكون هو الله، وأن المالك للخلق هو الله، وأن رب المخلوقات الذي يتولى شؤونهم هو الله، ومن ثم يجب صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات إقامة الأدلة العقلية الدالة على بطلان عقائد أهل الشرك والباطل، وأن إقامتها إقامة الأدلة العقلية لا حرج فيه بعد أن يتأكد الإنسان أنه دليل صحيح لا يلزم عليه لوازم باطلة. وفي هذه الآيات أن ما يعبد من دون الله فإنه لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء من الكون. وفي هذه الآيات ضرب الأمثلة التي تقرب للناس ما يذكر من الحقائق العظيمة، ومن ذلك أنه ضرب المثال بالقطمير، أن الآلهة لا تستطيع أن تملكه. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بعبادة الدعاء، وأنه لا يجوز أن ندعو أحدا سواه جل وعلا، لأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله يستجيب دعاء الداعين، فإنه لما ذكر أن الآلهة لا تستجيب للدعاء عرفنا منه أن الله يستجيب دعاء الداعين. وفي هذه الآيات شدة حاجة الخلق لله وافتقارهم له وعظم اضطرارهم له سبحانه، لا غنى لهم عن فضل الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وفي هذه الآيات أن الله لا يحتاج إلى أحد من الخلق، وأن العباد لا يستطيعون أن ينفعوا الله بشيء، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تهديد من لم يستشعر فقره لله بأن يهلكه الله، فإنه قال إن يشأ يذهبكم، لما قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كأنه قال أخوفكم ألا تكونوا قد استشعرتم شدة حالكم شدة حاجتكم شدة حاجتكم لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إهلاك الخلق في لحظة واحدة، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وفي هذه الآيات أن كل عبد من العباد سيستقل بحسابه، فلن يحاسب أحد عن أحد، لا في خير ولا في شر. وفيه أنه لو تكفل أحد بحمل خطايا أحد في الدنيا إذا سار على طريقته فإنه لا يحملها يوم القيامة. وفيه أن الأنساب والأرحام لا تنفع لذاتها يوم القيامة، وإنما تنفع من عمل فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أيضا أن امتنان الله على بعض عباده بما يعطيهم من أنواع النعم، ومنها نعمة البصر، ومنها نعمة ما يكنهم من البيوت ونحوها بحيث لا يحتاجون إلى الجلوس في الشمس، ومنها نعمة الله عليهم بأن جعل لهم وسائل تضيء لهم في حياتهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الهداية بيد الله، يعطيها سبحانه لمن شاء من العباد، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه هي النذارة والتخويف والتحذير من عقوبة الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بعزه، وأن يرفع درجاتنا دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يتكفل بشأننا كله، لا غنى لنا عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تكفل شؤوننا كلها، وقم بحوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فقراء إليك وأنت غني عنا، اللهم تولى شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد الخالص والسنة النبوية، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الكلام الطيب والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: كيف نعرف أنه قد تقبل منا صيامنا وقيامنا؟
قبول العمل الصالح له علامات، وينبغي بالإنسان أن يعرف شيئا من هذه العلامات. من هذه العلامات استمرارك في الطاعة وعدم رجوعك إلى المعصية، فإن من عمل عملا صالحا قبل منه، وفقه الله عز وجل ليستمر على طريق الطاعة، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن العلامات أن تشعر في قلبك بازدياد مخافتك من الله، وبكثرة إيمانك به، وبشدة تعلقك بالله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أعاني من الضيق الشديد في الصدر والقلق، فما هي نصيحتكم لي؟
عندما يعيد الإنسان التفكير في الله وفي قدرته، ويعلم أن الله رحيم وأنه سبحانه متكفل بأحوال الخلق، حينئذ لن يجد الهم إلى قلبك سبيلا، ولن تخاف إلا من الله أن يعاقبك بسبب ذنوبك، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وحينئذ شاهد قدرة الله، وشاهد أيضا أسماء الله وصفاته، وشاهد سنة الله في الكون، كيف رفع أولياءه وعاقب أعداءه في الدنيا، ومع ما ينتظرهم من عقوبة الآخرة. فعندما تشاهد هذه الأمور، حينئذ تسلم الأمر لله. إن من أعظم ما يكون من شأن المؤمن أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن أفعاله لن تجدي شيئا إلا بتوفيق من الله، ومن ثم يعتمد قلبه على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. كذلك من أسباب زوال ذلك عنك أن تكثر من عبادة الله، فإن الله تعالى قال: أليس الله بكاف عبده؟ فمن عبد الله كفاه الله وقام بأموره. وهكذا عليك أن تحقق الإيمان، فإن الله تعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يكفيه. وعليك حينئذ أن تدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقتفي أثره ليكفيك الله، وبالتالي لا تهتم لشيء من أمور دنياك. وهكذا أيضا عندما تعلم أن الله هو النافع الضار، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، حينئذ هل تهتم أو تسلم الأمر لله؟ كذلك من أسباب زوال هذه الأمور أن تكثر من ذكر الله، الذكر القلبي والذكر اللساني، فإن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحينئذ اذكر الله بلسانك تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، واذكر الله بقلبك بأن تشاهد فعل الله وأثره في كل ما حولك. فإذا شاهدت أمرا مستحسنا شكرت الله عليه فكنت ذاكرا لله، وإذا شاهدت أمرا عجيبا تذكرت أنه من خلق الله فكنت ذاكرا لله جل وعلا، وإذا شاهدت أمرا لا تستحسنه تذكرت أنه من قدر الله فسلمت وصبرت لله جل وعلا ورضيت بقضاء الله وقدره. فهذا رضا قلبي، وهذا ذكر قلبي ينتج عنه طمأنينة القلب.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في حجز الأمكنة للاعتكاف؟
الأصل أن هذا المسجد يستوي الناس فيه، كما قال تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: لدي 500 رأس من الضأن وأعلفها طول العام وأتجر في أولادها، هل علي زكاة؟
الأغنام التي تسوم وترعى فيها زكاة الغنم، والأغنام المعدة للبيع فيها زكاة التجارة بأن يخرج ربع العشر من قيمتها. وأما الأغنام التي لا ترعى ولا تعد للبيع فهذه ليس فيها زكاة.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز فتح محل أو عيادة لممارسة الرقية الشرعية؟
الرقية مباحة وجائزة، ولا أعلم أن أحدا من الأولين فتح محل للرقى، ولا أستطيع أن أقول بمنع مثل ذلك، لكنه ليس عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، ليس عبادة يتقرب بها لله عز وجل لذاتها، هي مهنة من المهن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف؟
طاف النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة، طاف طواف نفل وطواف عمرة وطواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع، لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في شيء من هذه الأطوفة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في الطواف بدون أن يرفع يديه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يكبر في صلاة العيد المأموم وصلاة الجنازة بصوت مرتفع؟
الأصل في تكبيرات المأموم سواء في صلاة الفرض أو في صلاة الجنازة أو صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أن يكون تكبير المأموم بما يسمع به نفسه، بما يسمع به نفسه.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا تأخرنا في صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين كيف نتم صلاتنا؟
إذا دخل مع الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فإنه يدخل مع الإمام فيما هو فيه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر، فإذا كبر التكبيرة الأخيرة قرأ الفاتحة ثم سلم فكبر، وهكذا. نعم.
بعد أن طفت وسعيت تذكرت أني لم أكن على وضوء، فماذا علي؟
جمهور أهل العلم يشترطون في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: الطهارة بالبيت صلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أحد القولين الواردين في مذهبه، وعليه بعض الفقهاء من بقية المذاهب، أن الوضوء ليس من شروط الطهارة، قالوا لي أن الأصل أنه لا يصح أن نشترط شيئا إلا بدليل، والفعل النبوي ليس دليلا على الاشتراط، هو يدل على الاستحباب، لأن القاعدة أن الفعل يحمل على أقل أحواله، وأقل أحواله الاستحباب. وقالوا بأن قوله لتأخذوا عني مناسككم لا يشمل هذه المسألة، لأن الوضوء ليس من المناسك، ليس من المناسك. وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما كانوا عليه في الحال الأول من كونهم يطوفون بصبيانهم، والصبي غير المميز يطوفون به أيضا، مما يعلم به أن الصبي لا يتوضأ ولا يصح وضوءه ومع ذلك يطوفون به، فلذا الذي يظهر أن طواف هذا السائل وسعيه مجزئ ولا حرج عليه فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يذكر بعض العلماء أن فضل 100,000 صلاة يكون للحرم فقط، فما الصحيح؟
هذا كلام صحيح، فضل 100,000 صلاة بالنسبة للصلاة الواحدة هذا يختص بالحرم، والمراد بالحرم ما يحرم فيه الصيد من أطراف مكة، وليس المراد به مسجد الكعبة بخصوصه على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لأن الغالب في استعمالات الشرع للفظة المسجد الحرام أن يراد بها جميع الحرم، كما في قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ في الشعب. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرات قدومه إلى مكة لم يكن يكرر الإتيان إلى هذا المسجد، وكان يصلي في موطنه الذي هو نازل فيه. وهكذا في صلح الحديبية لما صد صلى الله عليه وسلم في الحديبية وما يسمى اليوم الشميسي، كان صلى الله عليه وسلم قد أقام في الحل لصدهم له عن دخول الحرم، فإذا أراد أن يصلي دخل مع أصحابه في حدود الحرم. وعلى كل لا وعلى كل فإن إرادة الإنسان الخير بكونه يريد أن يصلي في هذا المسجد لا شك أنها أولى لكثرة المصلين فيه ولكثرة ما فيه من الجنائز ولطول الصلاة فيه ولأن الدعوة فيه، لأن الدعوة يرجى لها من الإجابة ما لا يرجى لغيرها، ولقرب الكعبة، وكذلك أيضا أن الدعاء الذي يكون هنا يقال بلفظة جماعية، فإن لفظة الإمام إذا قال اللهم ارحمنا هي شاملة لجميع من في المسجد، فإذا أمن كل واحد من ممن في المسجد فقال آمين شملتك دعوة كل واحد من هؤلاء الذين في المسجد، وهذه فضائل عظيمة وثواب كثير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.